بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله يعني الطحان عن خالد يعني الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة وهو الجرمي أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. قال الحافظ رحمه الله: قد وصف البخاري في هذه المسألة قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثني الحسن أحدا. وقال ابن عبد البر: كان وقال ابن عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع، والرفع منه روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأنصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوف. قال ابن عبد البر، يعني كأنه لخص من كتاب البخاري: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر من طريق مالك أيضا، هو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما، ولم أرى للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخرة، وعلى تقدير صحته فقد ثبت ذلك، فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، وأيضا الحديث ثابت، نأخذ بالحديث ولو لم يفعله ابن عمر، هذا على قولهم أنه ثابت، هذا قول من يقول أنه ثابت ولم يثبت. وستأتي روايات نافع بعد بابين، والعدد الكثير أولى من واحد، لا سيما وهم مثبتون وهو نافع، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى. وما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، أخرجه أبو داود رواه الشافعي ورده الشافعي بأنه لم يثبت، هذا لا يثبت. قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي، وقد صحه ابن بعض أهل الحديث لكن استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاع بعض أهل الظاهر. ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخ علي المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر هذا، وهذا في رواية ابن عساكر. وقد ذكر البخاري في جزء رفع اليدين وزاد وكان علي وكان علي أعلم أهل زمانه. ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة أي الرفع. ونسب بعض متأخر المغاربة فاعله إلى البدعة، وهذا تقليد للحنفية. ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة. وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت أن أحد منهم تركه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، انتهى والله أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجلا من الصحابة الرفع. وذكر الحاكم أبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة بالجنة، عشرة المبشرون بالجنة. وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ إراتي أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغ 50 رجلا. فلا حجة ولا عذر لمن خالف هذه الأحاديث وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، سواء من الحنفية أو غيرهم. ثم ما استدلوا به ضعيف، ثم أيضا استدلالهم ببعض الآثار مع أنه لا يثبت الأثر ليس بحجة مقابل الحديث. يا سبحان الله، كيف ترد السنة الصحيحة الصريحة بمجرد تلك الأحاديث، إما الضعاف أو الآثار الضعاف أو ما ليس بحجة؟ هذا من العجب. ولو لم يكن مثل هؤلاء لهم تأولات ولهم اجتهادات أخطأوا فيها، يقال هؤلاء منحرفون حنفية هؤلاء الذين ردوا، لكن مع ذلك كثير منهم مع تأولات وردوا السنن على حسب هذه التأولات، ومع ذلك ما سلموا من الانحرافات في جوانب كثيرة في ردود الأدلة والإقبال على الرأي والتشبث بالضعاف. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رواية مالك لهذا الحديث أعجب إلينا من رواية سالم، لا من حيث الصحة لكن من حيث الحجة على الحنفية الذين يدعون أن يدعي بعضهم أن مالكا ما كان يرفع. هذا ما هو صحيح. من حيث الحجة على الحنفية وأنهم مخطئون ما أخذوا بمذهب مالك الصحيح، فكثير منهم لجأوا إلى الأحاديث الضعاف والقول الضعيف من أقوال مالك. الحاصل لا تغتر بأن يضاف هذا القول للمالكية أن مالكا لم يرفع يديه وأنه أرسل يديه أو ما إلى ذلك، لا تغتر بهذا، هذا قول غير صحيح. والمضبوط عنه في مذهبه ما حرره ابن عبد البر وسبب اعتنائهم بذلك أن جميع أنصار المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق كان عامة أهلها يرون رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع ورفع منه. انظر الآن يعني علماء المسلمين ومن سلك مسلكهم. في البلدان التي انتشر الإسلام فيها وانبثق منها، وبالأخص الحجاز، وهكذا اليمن ومصر والعراق، كلهم يرون الرفع إلا بعض أهل الكوفة من العراق أصحاب أبي حنيفة. يا سبحان الله، زلة عالم تزل عالم، أو زلة عالم تضل عالم، هو زل وهم يضلون. فأبو حنيفة كما ضل من أناس في هذه المسألة، خالف الصواب فيها بفضل عن غيرها كم من المسائل. وعلى هذه المقولة نظم بعضهم: إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع، مثل السفينة إذ هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها معا. نسأل الله العافية. وإذا تدبرت قول الله عز وجل: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تعلم أهمية الإخلاص في الدعوة والنصح وجذب الناس إلى الحق والسنة قدر مستطاعك، والبراءة مما خالف ذلك كله. هذا أمر له غاية الأهمية. ذكروا أنه مر بجانب إنسان قد شرب خمرا، شرب نبيذا حتى سكر، فقال له: يا أبا حنيفة يا ابن الزانية، هذا السكران يقول أبي حنيفة: يا أبا حنيفة يا أبا حنيفة يا ابن الزانية، أنا شربت نبيذا. قال له: أنا الغلطان حتى أفتيت بشرب النبيذ حتى شربه مثلك؟ طيب لماذا ما يعتبر مثل هذا؟ فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة، قال الحنفية سوى أهل الكوفة، كانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في افتتاح الصلاة خاصة، فاعتنى علماء الأمصار بهذه المسألة، يعني ردا على من يخالف فيها، وخوفا على الناس أن ينجرفوا إلى من يعني آتاهم هذه الشبهات. وأنت تعلم أن علماء المسلمين إذا وضعت مخالفة للسنة أو بدعة أو ما إلى ذلك ثاروا ضدها حرصا على سلامة الناس منها وبيانا للحق حتى يأخذ الناس الهدى ولا يتفلت من بين أيديهم، فإنهم إذا تركوا الحق ضلوا. قال: وحين يكبر للركب إلا هؤلاء إلا الكوفة، فإنهم خالفوا في ذلك أئمتهم. وقال البخاري في كتابه رفع اليدين بعد أن روى الآثار في المسألة: فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي، أنا هجمع إلا من شذ من أمثال هؤلاء. وقال ابن محمد بن نصر المروزي: لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في الخفض والرفع منه إلا أهل الكوفة، وما أظن سلط الله الحجاج على أهل الكوفة إلا لكثرة المخالفات حتى من زمن الحجاج وبعدهم، فجل البدع ثارت منها، الإرجاء منها والتشيع منها والرفض، وكذلك أيضا التجهم والاعتزال، بدع كثيرة ثارت من الكوفة. وروى البيهقي بإسناده عن الأوزاعي أنه تناظر هو والثوري في هذه المسألة، وغضب واشتد غضبه، وقال للثوري: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد رضي الله عنهما، وما كان الثوري يرى رأي الكوفيين، لا يرى رأي أهل الحديث الذي نعلمه عنهم، إلا لعله يعني في بعض مسائلها. وحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر مما اتفق العلماء كلهم على صحته وتلقيه بالقبول. يا إخوان شرح ابن رجب شرح يعني مثل كأنه عنب، كأنك تأكل عنبا للذته، بل ألذ من ذلك من حيث أنه يأتي بالأقوال بقوتها ومتانتها وكذلك بيانها ووضوحها، فيه بركة عظيمة. وعليه اعتمد أئمة الإسلام في هذه المسألة، منهم الأوزاعي وابن المبارك، وقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قلت افترق الناس في هذه المسألة فرقا ثلاثة، فرقة منهم تنكر على من يرفع أو تبدعه، وهؤلاء عامة فقهاء أهل الكوفة بغير حق يبدعوا الناس وينكرون بغير حق، حتى غال بعضهم فجعله مبطلا للصلاة، وادعى بعضهم أن الرفع نسخ. قال لنا بعض الذين ذهبوا إلى أفغانستان، أفغانستان حنفية، قال إنه رفع يده يتشهد بها فأخذها حنفي وكسرها في الصلاة، يعني ما يرى التشهد في رفع الأصبع في التشهد أو تحريكها على، يرى أنها هكذا بدون رفع، فعندهم شدة يعني إلى مستوى التبديع أو كذلك أيضا التعصب لفعلهم. حنفي بجانبه يصلي كسر أصبعه ويصلي. فهم في غاية من الشدة على مخالفاتهم، ومنها هذا، كيف يبدعون علماء الإسلام والصحابة ومن قال بهذا القول يعني من أهل الحجاز منبع الوحي ومكة، حجاز ونجد والعراق والشام ومصر كلهم مبتدعة، بحيث أنهم خالفوا في يعني خالفوا أبا حنيفة، وأحدهم يقول فلعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. والقول بالنسخ قول عجيب بغير برهان ولا بيان، وقد وافقهم بعض المتقدمين من أهل الشام، وهذا عجيب أن أهل الشام يوافقون أهل الكوفة في بعض المسائل، حتى ضرب من رفع يديه في صلاته في زمن ضرب في زمن عمر بن عبد العزيز، وغضب عمر من ذلك وأنكره على من فعله وحجبه عنه. وفرقة لا ينكرون على واحد من الفريقين يعني سواء رفع أو ترك، ويعدون ذلك من مسائل خلاف السائغ، ثم منهم من يميل إلى الرفع ومنهم من يميل إلى تركه ومنهم سفيان الثوري. فهذا الذي قلنا أنه ما كان ينكر الرفع ما هو على مذهب الكوفيين. وقد روى ابن أبي شيبة في كتابه، وإنما يرى الاستحباب، عن طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين أنهم لم يرفعوا أيديهم إلا عند الافتتاح، منهم عمر وابن عمر. ينظر في ثبوتها، هذه خير الهدي هدي رسول الله، وهذه تنظر في ثبوتها حتى وإن رويت فتحتاج إلى فحص فيها، وما ثبت الحديث مقدم عليه، وهي رواية مجاهد عنه وقد ضعفها الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم. الحمد لله راحونا. ومنهم علي وابن مسعود وأصحابهما، وقد روي ذلك عن علي وابن مسعود مرفوعا، وضعف المرفوع عامة أئمة الحديث قديما وحديثا. إذا رأيت مثل هذه الآثار تخالف الأحاديث فعلى قولين، أحدهما أن هذا لم يثبت عنه أو لم يبلغه الخبر المخالف لهذا، القول الثالث أنه اجتهد في ذلك، اجتهاده محصور عليه، ولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه، سواء كان هو الراوي للسنة أو غيره، تلك السنة أو غيره. هذا هو باب السلامة، لا مضاربة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال غير المعصومين. نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. وأكثر الصحابة والتابعين على الرفع عند الركوع والرفع منه أيضا، قال قتادة عن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كأن أيديهم المراوح، يعني في الرفع، إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. إلى قوله هو قول عامة التابعين وقول عامة فقهاء الأمصار. وسئل الإمام أحمد فقيل له إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهوننا عنه، فقال لا ينهاك إلا مبتدع، لا ينهاك عن الرفع إلا مبتدع. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يبدع من لم يرفع يديه في تلك المواطن في الصلاة. وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع، وهذا رد على من قال إنه كان لا يرفع، ما يدل على تلك الرواية المأسوبة إليه لا تثبت. فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فأما المتأول في تركه من غير ولم يبدع من غير نهي عنه فلم يبدعه. وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد أنه مبتدع على من ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام وهو بعيد، ما هذا متفق عليه، حتى الذي ما نعلم أحدا ينكره. الحاصل أحسن من لخص جزء البخاري رحمه الله هو ابن رجب في هذا الموضع تلخيصا جميلا، لخصه جزء رفع اليدين، وربما زاد في بعض المواطن. ما هي مسألتنا وما درسنا اليوم في هذا الباب؟ ها؟ رفع اليدين وأنه سنة في كم مواضع؟ بل في الرابع ثابت سيأتي. ها؟ عند تكبيرة الإحرام هذا متفق عليه، لم يرده الحنفية ولا المالكية ولا غيرهم. ها؟ وإنما الثلاث المواطن الأخيرة التي بعدها هي المختلف، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط، ثلاث مواطن في الصلاة، والرابع المتفق عليه تكبيرة الإحرام. رفع الأيدي في أربع مواضع، أحد المواضع أحد المواطن متفق عليه، وثلاثة عند عامة علماء الأمصار عدا أهل الكوفة أصلحهم الله. تفضلوا بارك الله فيكم.